من المسائل التي يبحثها العلماء المتأخرون. كم الكثير، أليس كذلك؟ وأتوا بدرر. إذن كم ترك الأول للآخر؟ أمور كثيرة، أحاديث تحتاج تحقيق، أحاديث تحتاج كذا 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 إلى آخره. إذن الصواب أن يقال ماذا؟ كم ترك الأول للآخر. ولهذا العلم باق إلى قيام الساعة، تجد هذا يحقق وهذا يرد وهذا يزيد وهذا ينقص إلى آخره. وضح لكم؟ قال
فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليك الاستكثار من ميراثه. ما هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله قال رسوله، ورثنا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لن نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحق واسع. إذن هذا هو ميراث النبوة. قال
للوسع بالطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر.
انظر، يقول وابذل الوسع في الطلب والتحصيل، ثابر اصبر ودقق وانظر في كلام أهل العلم، إذا صرت إلى منازلهم رجع، قدم هذا أخر هذا، لأنك وصلت درجة، لا تسأب لا تمل، اصبر على العلم. ودائما كرر في نفسك كم ترك الأول للآخر. كم من كتاب يحتاج إلى شرح، والشرح هذا بصفة كذا، وكم من كتاب يحتاج إلى تبيين، والتبيين كذا وكذا، وكم من كتاب يحتاج أن يخرج إلى أن يرى ضوء الشمس من مخطوطة وغيرها، أليس كذلك؟ وكم وكم وكم. إذن كم ترك الأول للآخر؟ الكثير، أليس كذلك؟ قال
إذا كان إنسان محسن الفقه والشرع صار له قيمة.
نعم، إذا كان الإنسان من أهل العلم يحسن الفقه ويعرف الشرع صارت له قيمة، أليس كذلك؟ قال
أحسن ممن يحسن فتل الحبال مثلا.
نعم، أحسن ممن يحسن ماذا؟ فتل الحبال. أيهما أولى؟ لا شك أن هذه صنعة وهذه صنعة، لكن شتان. قال
لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق بين هذا وهذا، فقيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، وهذا القيل ليس بصحيح. أشد كلمة في الحض على طلب العلم قول الله تعالى.
نعم، أشد كلمة في الحض على طلب العلم هو ما جاء عن الله ورسوله، أليس كذلك؟ ما هو؟ قال
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
والله هذه آية لو تمعن فيها الإنسان لعرف أن فيها حض على العلم وأي حض.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شتى، لا يستوي.
الذي يعلم وله قيمة في الدنيا والآخرة، والذي لا يعلم ليس كذلك. إذن هذا حد على طلب العلم. من القائل؟ الله جل جلاله. قال
وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم، وقال جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظر، ليس الدرجة، درجات. لأن العلم له فضل عظيم، أليس كذلك؟ ترتفع بهذا العلم درجات عالية في الجنة، ومن منا لا يريد تلك الدرجة، ولكن لا تنال براحة الجسد، وإنما تنال بالصبر واليقين، لابد أن تصبر على طلب العلم. قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا فقهه في كتابه وسنته، علمه إياه.
إذن لو ما أراد الله به خير لن يفقه هذا الدين، أليس كذلك؟ إذن هذا حديث عظيم جدا في بيان عظم العلم. قال
وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وأشبه ذلك مما جاء في الحج على طلب العلم، لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي كلمة لا شك أنها جامعة، لكن لا شك أنها ليست أحسن ما قيل في الحج على طلب العلم. وقوله ما ترك الأول للآخر إما تكون ما نافية أو استفهامية.
نعم، إما أن تكون ما نافية يعني لم يترك الأول للآخر شيء، وإما أن تكون استفهامية. واضح؟ قال
فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا،
وإن يعني لم يترك الأول للآخر شيء. قال
وإن كانت استفهامية فيكون المعنى أي شيء ترك الأول للآخر.
أي شيء ترك الأول للآخر، ما ترك شيء. وضح لكم؟ قال
وفي المعنيين يوجب أن يتفقق الإنسان عن العلم ويقول كل العلم، ويقول كل العلم، كل العلم أخذ من قبل فلا فائدة.
نعم، يقول في نفسه العلم أخذ من قبل، أنا ماذا أبحث وبماذا أبحث؟ أنه ما ترك لي شيء، إذن ما تعلم، وهذا غير صحيح، أليس كذلك؟ قال
فيكون بذلك تصديق لهمته، لأنه إذا قيل لك أن من قبلك أخذوا كل شيء ستقول إذا ما الفائدة؟
نعم، إذا قالوا لك والله هذا العلم خلاص أخذوا وحققوا، ما تركوا شيء حتى تحققوا أنت، إذن أنا لماذا أبحث؟ لماذا أحقق؟ خلاص، أليس كذلك؟ هذا غير صحيح. هناك مسائل فيها خلاف، بل مسائل كثيرة من الفقه فيها خلاف، وتجد العلماء كل من أتى يحقق فيها ويبين الصواب فيما ظهر له. كم من الأمور تريد؟ قال
أما إذا قيل كم ترك الأول والآخر، فالمعنى ما أكثر ما ترك الأول والآخر، وهذا يحصلك على أن تبحث على كل ما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قال الأولون.
نعم، لا يمنعك من الزيادة، لكن بشرط أن لا تدخل في إحداث قول ثالث. لا يمنعك أن تزداد عليهم في العلم وتأتي بمرجحات ترجح هذا المذهب ما ذكرها الأولون، هذا لا مانع منه. تأتي بقياس ما ذكروه، تأتي بكذا ما ذكروه، هذا لا بأس. ليس المراد أنك ما شاء الله تحدث قول ثالث، هذا لا يصح كما سنبينه في أصول الفقه. قال
ولا شك أن المعنى الصواب كم ترك الأول للآخر، فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرور.
نعم، الشاعر يقول ما أرانا نقول إلا معارا، يعني الكلام الذي نقوله قد قاله من كان قبل معار، أليس كذلك؟ أو معادا، نعيد نفس الكلام من قولنا مكرور، يعني مكرر. إذا ما الفائدة؟ يقول الشيخ
فهل هذا صواب؟ الجواب لا.
نعم، هذا ليس بصواب، كلام ليس مكرر وليس معاد، وإن كانت الحروف تركيبها موجود في الأصل، لكن يلزم منه إعادة الكلام وتكرار الكلام، أليس كذلك؟ قال
هذا ليس بصواب، وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا. أما إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات، وهذا صحيح لو أراد المعاني.
نعم، أما إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات فصحيح، أو حتى لو أراد المعاني، لأن كلمة قامة معناها القيام، ما تخرج عن هذا، صحيح أنا أتكلم بهذا، لكن لو أراد أنه ما أتينا بشيء جديد ذكر. واضح؟ قال
ولعل الشاعر الجاهلي أراد أنه كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار أخذه من غيره أو وإما معاد، لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا.
نعم، إذا كان البيت بهذا المعنى الذي بينا الثاني ما الفائدة؟ نحن نعلم بأن الكلام والحروف معادة، ثم ما الثمرة؟ إيش الثمرة؟ ما في ثمرة، لماذا تذكر هذا؟ كالذي يقول الشمس فوقنا، طيب الشمس فوقنا ثم ما الثمرة؟ نحن نعلم أن الشمس فوقنا، هذه جملة مفيدة نستفيد، بس الشمس فوقنا، نحن نعلم أن الشمس فوقنا والأرض تحتنا، ثم ماذا؟ لا فائدة من هذا الكلام. قال
لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشده الإنسان في بيت الشعر. قوله فعليك بالاستكثار يحثك على أن تستكثر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليك بالاستكثار من العلم، من ميراث النبوة. قال
وذلك العلم لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية.
صحيح، ميراث النبوة إما أن يكون بالقرآن وإما أن يكون بماذا؟ بالسنة النبوية. كيف؟ قال
فإن كان بالقرآن الكريم فقد خفيت إسناده وانتظر فيه.
نعم، القرآن لا يحتاج أن نبحث في إسناده لأنه متواتر بالإجماع، أليس كذلك؟ يحتاج أن نبحث ثابت ولا غير ثابت؟ لا، ما يحتاج. واضح؟ يحتاج أن نبحث في دلالته فقط، هذا اللفظ على ماذا يدل وهذا اللفظ على ماذا يدل. أما السنة لا، تحتاج أن نبحث في الإسناد وفي ماذا؟ وفي الدلالة. طال
لا يحتاج إلى النظر بالسند لأنه متواتر أعظم التواتر. أما إذا كان بالسنة النبوية فلا بد أن تنظر في السنة النبوية أولا، هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم تصح؟
نعم، هل صحت نسبته، يعني هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما صحت النسبة حتى تثبت أو تنفي؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت إذا ما تصورت هذا ثابت أو ليس بثابت كيف تحكم؟ قال
فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى.
وهذا هو الأصل في طالب العلم، ينبغي أن يتعلم مصطلح الحديث حتى يميز بين الغث والسمين وبين الصحيح والضعيف، لا يخلط الحقائق فيستدل بحديث ضعيف ويبني عليه الأحكام. ينبغي للمجتهد طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى درجة المجتهدين أن يتعلم هذا العلم. قال
وإلا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه.
ونحن نقول تستطيع، لا تجاوزه، فإنك تستطيع. لماذا لا يستطيع؟ هل المحدثون يختلفون عنك في شيء؟ تعلموا فوطروا كما تعلمت الفقه وتريد أن تصل ووصلت، كذلك الحديث. فلا نوافق الشيخ نقول تجاوز، لا، ما نتجاوز، نطلب هذا العلم بإذن الله حتى نصل إلى مراتبه، كما نطلب علم أصول الفقه حتى نصل إلى مراتبه، ونطلب علم الفقه حتى نصل إلى مراتبه، ولا نتجاوز علم يخدم الكتاب والسنة إلا بفهمه. ما المانع أنه لا يستطيع الإنسان؟ لا يوجد مانع، أليس كذلك؟ فالذي استطاع أن يتعلم ذاك الفن يستطيع أن يتعلم هذا الفن بعلو الهمة التي نحن بصددها. فجمع إلى نفسه علو الهمة، فليس ذلك على الله بعزيز أن يجعلك تفهم هذا العلم، أليس كذلك؟ قال
قوله ذو الوسع يعني الطاقة في التدقيق، أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعمومها دون أن يدقق،
وهذه مصيبة نسأل الله السلامة. بعض طلاب العلم يقف على نص واحد خلاص، هذا هو النص، وما ينظر إلى النصوص الأخرى التي قد تبين هذا النص، وهذه مصيبة نسأل الله السلامة. وهذا إن أنبأ عن قلة علمه في أصول الفقه، لأنه ينظر إلى الظاهر ولا ينظر أيضا مع الظاهر إلى معاني النصوص، لأنه قد يكون هذا الظاهر غير مراد بدليل نص آخر، لكن هو أخذ بالظاهر وترك المعنى المراد من هذا النص، هذا أمر خطير. قال
هل هذا الظاهر أم غير مراد؟ وهل هذا العام مخصص أم غير مخصص؟
نعم، يأخذ بعام خلاص يحكم به، وقد يكون هذا العام قد خصص في نص آخر أو بنص آخر لعدم اطلاعه وقلة علمه بأصول الفقه. قال
أم هذا العام مقيد أم غير مقيد؟ فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر.
نعم، اليوم ما شاء الله يتكلم الكلام، وبعد يوم يومين تجد يتكلم كلام آخر، فيقال له يا فلان أنت قلت كذا وهذا الحديث قلت فيه كذا، فكيف نجمع؟ ما يستطيع هو بحق يجمع ولا يستطيع أن يوفق، دائما تجد كلامه متناقض متضارب. لماذا؟ لأنه ما ينظر إلى النصوص، ينظر إلى النصوص ويجمع النصوص، لا، يأخذ بالبعض ويترك البعض، ثم إذا جاء إلى البعض الثاني تفاجأ كيف هذا النص، ما نظر إلى ما قال العلماء وإلى أقوال أهل العلم، لأنه ما شاء الله يظن من نفسه أنه خلاص ما يحتاج إلى كلام أهل العلم، خلاص أنا وصال لا أنظر ولا أحقق في كلام أهل العلم، المغني والمجموع هذا لا أتركه لغيري، أما أنا فقت ابن قدامة، فقت النووي، أنظر إلى الحديث بوحدي أستخرج منه. وهو لا توجد عنده علوم الآلة، لأن الذي يتكلم هذا الكلام تجد أنه لا علم له، الذي يفعل هذا الفعل لا علم له، فيخرج بالعجب العجاب بعد ذلك، هذا لا ينظر إليه ولا يعبأ به ولا يؤبى به، لأنه لا فائدة من الجلوس معه، أليس كذلك؟ قال:
وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة.
طبعا كلام الشيخ يعتنون بالسنة لا نسلم به على إطلاقه، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى يريد الذين يهتمون بمصطلح الحديث ولا يهتمون بالفقه وأصوله، ثم بعد ذلك يتجرأ على الفقه، هذه مصيبة. يقول: ما شاء الله درس مصطلح. طيب أنت تدرس مصطلح، درس سنة سنتين وأخذ يخرج ويرد على الفحول، على ابن حجر الألباني وفلان، لا بسهولة يرد عليه، يا ليته وقف في هذا المجال، لا أخذ يتكلم في الفقه. أنت ما درست فقه، وأنت درست مصطلح، أنت درست مصطلح، ما الذي جعلك تتكلم في الحديث؟ كيف أنا درست مصطلح معناها تكلم في الحديث وبين ما فيه؟ ديانة دلالة الحديث تحتاج إلى أصول الفقه، أنت ما تعلمت أصول الفقه، أنت ينبغي أن يحجر عليك ولا تتكلم، لأنه ليس أهل للكلام. مصيبة، نسأل الله السلام، والله نجد عجب عجاب، جرأة على الكتاب والسنة وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الفقه، وانظر إلى الفتاوى التي تصدر من الشباب، عجب عجاب. لو سألته كيف هذه المسألة خرجت وكيف حققتها وما هو دليلها، يقول: والله الحديث. إيه؟ كيف خرجت بهذا الحديث؟ ما هو وجه الدلالة؟ لا حار جواب، ما استطاع أن يجيب، ما يعرف هل خرجت من باب القياس، هل خرجت من باب الدلالة، إيماء النص، إيماء إشارة، هل هذه الدلالة دلالة قطعية ظنية، هل هذا خرج من دلالة مفهوم، وهل هذا المفهوم مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، مفهوم شرط، مفهوم سبب، مفهوم عدد، ما يدري. لكن قالوا قلنا، وهو مقلد ويقول: إياكم والتقليد، هذا دليل عند الشباب، إياكم والتقليد، وهو مقلد، ما خرج من بوتقة التقليد، نتحداه أنه خرج من بوتقة التقليد. لماذا؟ لأنه يتكلم الكلام الذي قاله غيره ولا يدري من أين أخذه. والمقلد الذي يقلد الأئمة الأربعة كذلك، يأخذ الكلام ولا يعرف ما دليله، وهذا الإنسان يأخذ الكلام ولا يعرف ما دليله، نعم يعرف أن هناك حديث، لكن ما وجه الدلالة، كيف استنبط هذا العالم من هذا الحديث؟ لحار جوابا لو سألته، أليس كذلك؟ إذا مصيبة، كما قال الشيخ رحمه الله، يعتنون بهذا الأمر ولكن تجد العجب العجاب في كلامه. يقول:
تجد الواحد منهم يتسرع بالحكم المستفاد من الحديث أو بالحكم على الحديث، هذا خطر عظيم.
صحيح، خطر عظيم على هذا الطالب أولا ما تضلعت العلم فكيف يتكلم في المسائل، ثم خطر عظيم على من يجلس عند هذا ويأخذ علم، لأنه سينشر جهله، ما يعتمد على أهل العلم ولا يرجع إلى كلام أهل العلم، خلاص يتكلم كأنه وصل، لا تعلم أصول الفقه ولا علم شيء من علوم الآلة التي توصل إلى الفهم، ورغم ذلك يتجرأ، والله هذا أمر خطير وعظيم يعاني منه الإنسان. والشيخ والله ما تكلم بهذا إلا لأنه قد عاشه من حرق، أمر عظيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أنت تسأل يوم القيامة، لا تتكلم بالحلال والحرام إن لم تكن من أهله، لأنك ستوقف أمام الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون، الذي يفتري على الله وعلى رسوله، لأن الذي يقول هذا حلال وهذا حرام كأنه يقول الله يقول هذا حرام، هل عندك بذلك من علم؟ هل أخبرك أحد؟ هل قرأت ذلك في نص؟ الأمر خطير، هذا الطالب عليه أن يتمسك بأهل العلم وأن يراجع أهل العلم وأن يرجع إلى أهل العلم دائما حتى لا يزل، نسأل الله السلامة.
يقول: مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر، هذا طيب، ولكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، وقوله: وما أوتيت من العلم إلا قليلا.
نعم، يقول هذا طيب، ولكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. نعم.
مهما بلغت في العلم فتذكر أن هناك من هو أعلم منك
دائما،
مهما بلغت ومهما فوق ومهما وصلت إلى منزلة عالية من العلم فتذكر أن فوقك من هو أعلم منك، تذكر هذا دائما، اجعله نصب عينيك حتى تحتقر نفسك، ولا تظن نفسك أنك وصلت فتترك العلم، لهذا ستسابق حتى تصل إلى تلك المراتب. وتذكر مهما عزت من الفنون والعلوم والمسائل قول الله تعالى، يعني تذكر قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام لما كان معه، كان في السفينة فموسى ظن أنه هو أعلم أهل الأرض، فقال له الله جل جلاله لا، هناك من هو أعلم منك، إنه عبدي الخضر. وتعلم القصة، موسى لما كان عليه السلام معه في السفينة مع الخضر ماذا قاله؟ قال يا موسى ما علمي وعلمك، لما رأى طير جاء ونقر في الماء نقرة ثم طار، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، من هذا الماء البحر، كم أخذ بالله عليكم، هل أنقص منه شيء؟ ما تأثر أبدا، يعني قطرة في بحار، رغم أن هؤلاء معهم ما معهم من العلم وأعطاهم الله ما أعطاهم من العلم، ورغم ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علمك لا شيء. لماذا؟ لأنه قليل بالنسبة إلى علم الله جل جلاله لا شيء، وقليل بالنسبة إلى العلماء الذين هم أعلى منه، وقليل بالنسبة إلى علم من؟ علم الرسل والصحابة وإلى آخره، أليس كذلك؟ الأمر لا شك فيه. إذا تذكر هذا حتى تعرف قدر نفسك، حتى تعرف قدر نفسك وتستمر في طلب العلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد الخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي.
نعم صحيح، لا يكون السري مثل الدني، لا يكون السري مثل الدني. ما معنى هذا؟ الشريف لا يكون مثل صاحب الدناءة، لا ولا ذو الذكاء مثل من؟ مثل الغبي. صاحب الذكاء مثل الغبي؟ شك، الغبي يختلف عن الذكي، أليس كذلك؟ قال:
قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
نعم، هذا قيمة المرء كلما أحسن المرء الذي ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي مر معنا كلام عليه رضي الله عنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، قال قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء، يعني هذا كلام من؟ كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال
هذا سبق الكلام.
نعم،
المرء إلى المرء فالثاني
أي ما في شكل.
هذا سبق الكلام عليه، والسري يعني الشريف عاهل الهمة مثل الوفي، ونفي المماثل ظاهر أيضا، لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي، ولا ذو العلم مثل الجاهل.
صحيح، شتان بين مشرق ومغرب. وفي هذه الخاتمة نختم بأمر مهم، ألا وهي نصيحة أختم بها أذكر نفسي وإياكم بها ونحن على أبواب هذا الشهر العظيم. علينا أن نغتنم هذه الفرص، وعلينا أن نغتنم أوقاتنا، وعلى طالب العلم أن لا يفرط في وقته، يجعل هذا الوقت أغلى ما عنده، يحافظ على وقته بمذاكرة القرآن، بحفظ القرآن، بمراجعة القرآن، بحفظ السنة، بمطالعة كلام أهل العلم، يحاول يغتنم والله هذه الأوقات التي تمر عليه فيها ما فيها من الفضل والأجر، وكلكم يعلم ما في رمضان، فعليك أن تغتنم هذا الشهر المبارك واحفظ عليك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عنك هذا، امسك عليك لسانك. والله كلما حافظ الانسان على لسانه من أذية اخوانه والله ارتاح واطمئن. بعض الناس يتكلم الكلام الذي لا فائدة منه، يقول انا ما تكلمت شيء. نقول انت ما يدريك، قد تؤذي اخاك من حيث لا تشعر. فالانسان عليه ان يحاسب في كلامه وينظر الى مشاعر الاخرين، فوالله قد تخرج كلمة تجرح السامع وانت لا تدري. وكلكم يعلم ان أذية المسلم حرام، فعلى الانسان ان يكف لسانه وان يحافظ على لسانه في ذكر الله وفي طاعة الله، وكذلك جوارحه يجعلها خاضعة مطيعة منيبة إلى الله جل جلاله، ولا يتكلم بما لا يرضي الله، لا يتكلم في القيل والقال، لأن هذا لا فائدة منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، وكذلك قال في الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، قيل وقال، ما الفائدة منه؟ فلان قال وفلان قال وفلان قال، ونجلس نتكلم على فلان، ليس مجلس علمي. يعني الكلام على فلان ليس فيه فائدة، والله فلان نحن نبين حاله مسألة علمية، لا، قيل وقال ومضي على الوقت، ثم ما الثمرة؟ قد يكتسب الإنسان آثاما وهو لا يدري. فالأمر خطير، فعلى الإنسان أن يتقي الله في السر والعلن، أن يتقي الله وهو مع نفسه ومع غيره ومع إخوانه، ويتقي الله في إخوانه. والله كلما اتقى الله الإنسان وطالب العلم، والله كلما ازداد رفعة لله، وكلما ازداد تقرب، وكلما شعر براحة البال وطمأنينة القلب، وكلما أعرض ونأى بجانبه كلما شعر بضيق وملل في قلبه. ولهذا هذه نصيحة أذكر، وهي تذكر لي ولكم، أذكر نفسي قبلكم، أن نغتنم هذه الأوقات في طاعة الله في العبادات، لا نضيع أوقاتنا، لا نأتي في نهاية رمضان نقول: والله يا ليتني قدمت. ما يصلح، من الآن اسعى، والله هذا الشهر عظيم، قد يختم لك فيه بخاتمة خير، قد تكون مسيء فيغفر لك في هذا الشهر بإخلاصك ودعائك، فاغتنم. والله وقت عظيم جدا، أوقات تضيع تهدر. لو نظرنا إلى كثير من الناس كم يضيع من الأوقات في رمضان، يجلس الواحد منهم من الليل إلى الفجر، ماذا يفعل؟ يحقق في مسألة، يقرأ في القرآن، يقرأ في التفسير، يقرأ في ما قاله العلماء، لا، على التلفاز أمام الماجنات والفاسقات والفاسقين، ينظر إلى تلك المسلسلات التي والله لا يكتسب منها إلا الآثام. ما الفائدة؟ هذا شهر عظيم، شهر القرآن قلبوه إلى شهر الشيطان، يجلس الليل كامل ثم يأتي إلى النهار جيفة ملقاه، يصلي وقد لا يصلي. لماذا؟ يقول: والله أنا صاحب متعب، ما الذي أتعبك؟ الليل ما شاء الله، ماذا قائل؟ لا، الليل كنت أنظر متعب، ما جاءني نوم. وبعضهم يجلس على لعب الورق من الليل وهو يضيع وقته، وبعضهم يجلس والسب حدث ولا حرج، اللعن والشتم والسب حدث ولا حرج، نسأل الله السلامة. هؤلاء لما أما يخشى الواحد منهم والله أن يختم له في هذا الشهر العظيم بهذه الخاتمة السيئة؟ ما يخشى الله؟ ما يخاف الله؟ ما يعلم أن ملك الموت في أي وقت قد يأتي؟ ينظر إلى تلك المحرمات ويموت عليها، أليست هذه خاتمة سوء؟ نسأل الله السلامة. لا فائدة. يعني لو كان التلفاز هذا يعرض أمور مستفادة لقلنا الأمر هين، ولكن الذي يعرض فيه وخاصة في هذا الشهر العظيم، لأن العدو لك بالمرصاد في الإعلام يدخل لك من هذا الباب، تجده ما شاء الله ماذا يعرض؟ انظر قلب القنوات، ماذا تجد ما شاء الله في هذا الشهر العظيم؟ ماجنة متخلعة متفسخة وتدعوك إلى الزنا، أليس كذلك؟ هذا الملاحظ، راقصة مغنية ماجنة فاسقة، هذا الذي يوافق. هل ترجد ما شاء الله امرأة صالحة تأتيك في التلفاز تدعو؟ يأتيك رجل صالح يدعو؟ قليل جدا. فلا شك أن هذا شر لا بد الإنسان يتخلص منه، لأنه لا خير فيه، الخير فيه قليل جدا وهو مدرك من غيره. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحافظ على حسناته ويزداد في هذا الشهر العظيم، وإياكم، وأن تغتر بما عندك من الحسنات فيوقعك الشيطان في السيئات. نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى: الرحلة للطلب.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية. قال: الرحلة للطلب. وهذه المسألة وهذا الأمر أمر مهم لطالب العلم. ما هي الرحلة في الطلب؟ قال:
من لم يكن رحلة لن يكون رحلة.
نعم، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة،
يعني الذي لا يرحل إلى العلماء فلن يرحل إليه، الذي لا يأخذ العلم عن أهل العلم فإن الناس لن تأتي إليه. لماذا؟ لأنه إذا تعلم العلم عن غير أهل العلم لا شك أنه سيأتي بماذا؟ بالطوام، سيفهم النصوص بفهمه القاصر لا بفهم أهل العلم، سيأتي بالعجائب في بيان الكتاب والسنة، لأنه ما أخذ العلم كما أخذه العلماء، وما أخذه عن طريق أهل العلم. والذي يريد أن يتعلم من غير أهل العلم بنفسه ومن غير الرجوع إليهم لا شك أنه سيأتي بماذا؟ بالعجب العجب، وسيقع في البدع، وسيقع في المحدثات، وفي التبديع، وفي التضليل، وفي التفسير، بل وفي التكفير، لأنه تعلم العلم عن غير أهله. هذه مسألة مهمة ينبغي بل يجب على طالب العلم أن ينتبه إليها. وهنا قال: الرحلة، وسنبين كيف تكون، وهل الرحلة في زماننا هذا كما كان في زمان أسلافنا رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله:
يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة للأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه.
نعم، من لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والأخذ عنهم العلوم والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. لماذا؟ لأنه ما رحل، ما أخذ عنه. قال معللا:
لأن هؤلاء العلماء الذين قضى وقتهم في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسهار.
صدق رحمه الله، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم، الذي يتعلم في سنوات طويلة ويعلم من سنوات طويلة ويتلقى عنه الطلاب، لا شك أن لديه من التحريرات في المسائل وكذلك ضبط المسألة، فيستطيع أن يوصل بيان هذه المسألة إلى الطالب، فيوضح له بأن المؤلف يريد بهذا الأمر كذا وكذا وكذا. لكن الذي لا خبرة له، أولا لا يستطيع أن يوصل إلى الطالب، لأنه ما مارس، ما جرب، ما عرف من أين يدخل لهذا الطالب، ما عاشر التدريس، ما عاشر كيفية إيصال المعلومة للطالب، لأن الذي يدرس يجلس أمام أذهان مختلفة وأفهام مختلفة، فهذا قد يفهم من هذه المرة، والثاني يفهم بالتكرار، والثالث لا يفهم بهذه الصيغة، إذا غيرت وأعدت العبارة بصيغة أخرى فهم. هذه كيف يعرفها من لم يمارس؟ لا يستطيع أن يعرفها، لكن الذي مارس العلم والتدريس يعرف، فينظر في الوجوه فيرى أن هذا لم يفهم، بدليل أنه ينظر نظرة استغراب، يعني أنه ما فهم ما قلت، إذن يحتاج أن أعيد بصورة أخرى. لماذا؟ لأنني أنظر إلى وجهه ينظر إلي بصورة مستغرب. هذه يلاحظها من يدرس، صحيح الطالب لا يلاحظ هذا في إخوانه، لكن الذي يدرس ينظر إلى جميع الوجوه فينظر في هذا الطالب أنه ما فهم، بدليل بقرينة الحال أنه ينظر بوجهه نظرة مستغرب. إذن كأنه يقول لو أعدت علينا بصورة أخرى، هذا لسان حاله يقول، ما قال هو بلسان قاله لكن قال بلسان حاله. وهنا لابد أن يكون المدرس على تنبه لطلابه إذا أراد أن يعلمه، أما إذا أراد أن يلقي مجرد إلقاء ويمضي فهذا قلما أن يخرج تحت يده طلاب بحق الطلاب. لماذا؟ لأنه لا يبالي فهم الطالب أو لم يفهم، أنا أوصلت المعلومة أو لم أوصل المعلومة، هل أنا فاهم أصلا المسألة في إلقائي أو غير فاهم، ما يضر. المهم أننا ما شاء الله أنهينا كتب. هذا لا يصح، هذا لا يصح ولا يصلح في التدريس وفي الطلب، وهذا لا يأتي بسهولة وإنما يأتي من خلال التجربة والممارسة الطويلة في التدريس، بها يعرف المدرس كيف يدخل للطلاب. يقول رحمه الله والتجار، نعم لديهم من النكت، والمراد بالنكت هنا الفوائد، والتجارب، لأن التجارب هذه لا تأتي إلا من خلال ممارسة. قال ما يعز، يعني يندر ويصعب الوقوف عليه إلا أو على نظائره في بطون الأسفار، يعني في بطون الكتب الطويلة. لو قرأ ما قرأ، أليس كذلك؟ لو قرأ ما قرأ ما استطاع أن يفهم، لأنه ما أخذ العلم عن أهله، أليس كذلك؟ قال
تعالى قوله من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، لعل من لم يكن له يرجع إلى الأصل. قوله التجارب مكسور حرف الراء،
نعم التجارب بكسر ماذا؟ بكسر حرف الراء، لأن بعضهم يقول التجربة وهذا خطأ، التجربة هي بالكسر ليست بالفتح. قال
والتجربة غلط ما هي لغة عربية، وما هي الشائع بين الناس الآن.
نعم هي الشائع بين الناس، كثير من الناس يقول التجربة لأن الناس درجت عليها، ولكن اللغة الصحيحة هو أن يقال التجربة بالكسر. قال
حتى طلب العلم يقول تجربة، وما أن الصواب كسر، والمعنى أن من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه وتؤتى الناس إليه.
نعم أو تأتي الناس إليه، لأنه ما رحل، ما تعلم، ما أخذ العلم عن أهله، فأنى للناس أن تأتي، لأنه لو أتاه طلاب العلم وجلسوا عنده لا شك أنهم سيرون العجب العجاب، يؤصل تأصيلات ما قالها أهل العلم ويفرع تفريعات على تأصيلاته الفاسدة. فإذا كان الأصل فاسد فالفرع فاسد لا شك، أليس كذلك؟ فلا بد أن ينظر الإنسان عمن يأخذ علمه ودينه، لأن الأمر ليس بالهين، العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورع، وقد قيل لبعضهم.
نعم يقول واحذر التقاعس في طلب العلم، يقول ما شاء الله كما تقول المتصوفة، قال على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم ماذا؟ على علم الورق. أما السلف كان عندهم علم الورق والعمل به، أما هؤلاء علم الخرق، فتجد الخرق البالية يلبسها ويتظاهر أمام الناس بالزهد، وبهذا يكون عالم ما شاء الله. قال
قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق،
انظر قيل لبعض أولئك المتصوفة ألا ترحل لتسمع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني العالم الجليل المحدث المعروف بالحديث والفقه، فماذا قال؟ قال
يقول
قال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ وقال آخر:
نعم، قال ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ ماذا نصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ ماذا نستفيد؟ من يسمع من الخلاق جل جلاله حدثني قلبي عن ربي. أنتم تسمعون عبد الرزاق؟ لا، نحن أين؟ نحن نسمع حدثني قلبي عن ربي. انظر إلى هذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وبين فضله وبين فضل أهله، وأولئك ما شاء الله من القلب إلى الرب مباشرة. ولهذا غلاة المتصوفة نسأل الله العفو والعافية وصلوا إلى الكفر. لماذا؟ لأنهم أسقطوا التكليف عن أنفسهم. نعم، بل وصلوا إلى القول بوحدة الوجود، كابن عربي الملحد الصوفي يقول: ما تحت الجبة إلا الله. من هو؟ يعني نفسه. انظر إلى هذه الدرجة، ما تحت الجبة إلا الله، لأنه يقول بوحدة الوجود: كل ما تراه هو الله، كل ما تراه بعينك هو الله، فهو الله وأنا الله وذاك الله، إذن ما تحت الجبة إلا الله، نسأل الله السلامة. وهذا الغلو، وإلى درجة أنهم أسقطوا التكليف، قالوا: أنتم تقولون بالصلاة والصيام، هذه للعوام، أما الخواص فالصلاة تختلف والزكاة تختلف والحج يختلف، كل هذا مختلف عندنا. انظر، فالزكاة عندهم غير الزكاة على العوام مساكين، والصلاة تختلف عن الصلاة عند العوام، وكذلك الحج هو حجهم الطواف بهم وبقبور الأولياء زعموا، نسأل الله السلامة. فاحذر من هذا التقاعس ومن هذا الأمر الخطير. عليك بعلم الورع، عليك بكلام أهل العلم من السلف ومن سار على طريقهم، واحذر ماذا؟ الخرق، التظاهر بالزهد. وما وجدنا من أولئك الذين تظاهروا بالزهد إلا من رحم الله، زهد ظاهر، وأما في الباطن فحدث ولا حرج من طرق أبواب من كان عنده أموال، أليس كذلك؟ هذا أمر ملاح لا يشك فيه إلا من أعمى بصيرته، أليس كذلك؟ من أعمى بصره وكذلك بصيرته، نسأل الله السلامة. قال:
وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق درست عليهم بعلم الخرق.
نعم، وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق قالوا: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فلان يقول من العلماء، قال ماذا؟ برزت عليهم بماذا؟ بعلم الخرق. أنتم حدثني قلبي عن ربي، التصوف الغلاة، هكذا أخاطبهم، أنا زاهد، أنا وصلت إلى درجة أنني لا أحتاج إلى كتبكم هذه، لا أحتاج إلى العلم، أنا أعبد الله هكذا. أنتم على علم، تريدون تقولون بأنكم تعبدون الله على علم، نحن ما نحتاج حتى إلى النبي هذا، نحن مباشرة إلى الرب، أما أنتم تحتاجوا إلى واسطة. انظر، نسأل الله السلامة. قال:
فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا.
وصدق، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال: احذر هؤلاء فوالله لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. لا للإسلام نصروا لأنهم ما نصروا شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نصروا ما عندهم من الخرافات، ولا للكفر كسروا، بل هم كانوا سبب في ضياع دول، هم كانوا سبب في ضياع دول، لأن الكافر إذا وجد هذا الزهد والتصوف عندهم قالوا: اتركوهم هؤلاء، هؤلاء لا يستطيع الواحد منهم أن يرد وأن ينكر علينا. لماذا؟ وهذا ما حصل، وقرأوا التاريخ، فقد دخل التتار وغيرهم إلى بلاد المسلمين من طريق وعن طريق هؤلاء، لأنهم يحاربوا الدعوة الصحيحة، فقالوا: إذن نحن وأنتم سيئة، نسأل الله السلامة. وصدق، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. كيف يكسر الكفر ولا علم لديهم لرد الكفر والرد على الكفر وأهله؟ هل أحد يستطيع أن يرد من غير علم؟ لأن أصحاب الكفر عندهم شبه أصلا. لا تظن أن الكافر ما عنده شيء، لا، يأتيك يناقشك فهو ما يستطيع أن يناقشه، لأنه ما شاء الله جالس، رفع عنه القلم، نسأل الله السلامة. قال:
بل فيه ما كان بأسا وبلاء على الإسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: الصوفية يدعون أن الله يخاطبهم ويوحي إليهم وأنه يزورهم ويزورونه، وهذا من خرافاتهم.
نعم، إلى هذه الدرجة أن الله يزورهم وهم يزورونه، ما شاء الله، أمر عظيم. حتى إلى درجة أن بعض الإخوة أخبرني بمسجد من المساجد يقول: أتينا نصلي، فالإمام الظاهر من غلاة المتصوفة، فقال للناس: لا أحد يصلي هنا خلفي. ما شاء الله، تعرف أنت الباكستانية، ما شاء الله، كان أحد الباكستاني قال: لما ليش ما أصلي هنا؟ إيش السبب؟ قال له: النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي هنا، أنت تصلي هنا؟ قال النبي ويأخذ ويعطيه على وجهه. قال: يا جاهل، هذا انظر إلى هذا جاهل، سبحان الله، يقول له: يا جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفك أنت، المفروض أنك تترك الإمام وتأتي بالخلف ونترك المكان في الأمام فاضي، يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى منك. جهل مركب، نسأل الله السلام، يعني يترك فرجة بين الصف بحجة والله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة كلها وجاء يصلي وراءه، أليس هذا جهل مركب؟ نسأل الله السلام. وهذه خرافة، وكم والله من الخرافات سمعنا. بعضهم كان يطوف بدوار، تعرف دوار الشارع المنعطف الدائري، يدور ويدور ويدور، فأوقفوا ماذا تفعل؟ وهذا أخبار صحيح نقلها بعض الإخوة، فأوقفه الشرطي قال له: أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا ماذا أفعل؟ قال: نعم، أراك تمر في هذه الدائرة والناس تريد أن تمر، ما تمر سيارة إلا أنت مرر، لماذا تفعل هذا؟ قال: أنت ما تدري، أنا كنت أطوف بالكعبة، أنت تظن أني أطوف الآن بهذا المكان؟ لا، أنا هناك أطوف، ما انتهيت من سبعة أشهر، سأنتهي إن شاء الله وأخرج. بالله عليكم، أليس هذا جهل؟ من يصدق هذه الخرافات؟ لا يصدقها إلا من قل عقله، عقلا لا تقبل، فما بالك بالشر؟ نسأل الله السلامة. قال:
في ولد خاص، أنا كل خميس بداية الجمعة أثناء وردهم يقومون القيام، يقول الآن رسول صلى الله عليه وسلم، ويكون نشودة خاصة، مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل الكل يقف
تعظيم صامت لمن قد يكون الشيطان مر. نسأل الله السلامة. وكم من الخرافات. نعم.
والعبارة الأخيرة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين، قال: في هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم، المتكلمون أرادوا أن يردوا على أهل السنة وناقشوا أهل السنة في الصفات وفي غيرها، فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم أرادوا أن يردوا على الفلاسفة، فقالوا لهم: الفلاسفة تعال، أنتم تقولون بأننا نحن كذا وكذا وكذا، نحن أن الفلاسفة كفر، الفلسفة نسأل الله العافية في نهاية المطاف ينفر الرب، فيقولون: نحن وأنتم سيان، أنتم أثبتتم رب لا وجود له، ونحن أثبتنا من لا وجود له، أنه لا رب، كيف أنتم قلتم بأن هناك رب؟